ده
هو مباحث الأمر وبحث الأمر المفضلة. هذا البحث الثاني الذي تعرض إليه المؤلف. البحث الثالث الذي هو مقصد البينة ومباحث النهي. فمن مباحث الألفاظ يعني المقصد الأول من الكتاب الكريم مباحث الألفاظ، المقصد الثالث هو مباحث النهي. مباحث النهي هو الذي نعني في الحديث في هذا اليوم. بعد ذلك ندخل إن شاء الله في مباحث المفاهيم، مباحث الإطلاق، مباحث العموم، وفصلنا في تلك الأبحاث. هناك جملة كبيرة من المباحث المشتركة بين مباحث الأمر ومباحث النهي. لذا كان اهتمامنا في مباحث الأمر إلى حد حتى ننفذ فيه هم مباحث الأمر هم مباحث النهي. الذي سيتعرض إليه المصنف هنا خمسة أمور تقريبا في مباحث النهي. ثلاثة من هذه الأمور مشتركة، يعني تقدم الكلام فيها بشكل مفصل في مباحث الأمر، وسميها الأبحاث المشتركة بين مباحث الأمر ومباحث النهي. بل هناك بحثان لم يتعرض المصنف إلى ذكرهما سابقا يكون من خصائص مباحث النهي، لكن احنا جريا على المنهج المذكور في هذا الكتاب راح نتعرض الى الابحاث الخمسه معا فبسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثالث مباحث النهي. مباحث النهي فيه زاويتان من الحديث. الزاويه الاولى نسميها ماده النهي، والزاويه الثانيه صيغه النهي. فرقنا فيما مضى الفارق بين المادة وبين الصيغة. مادة النهي يعني كل كلمة كانت مركبة من نون يا هذه يسموها مادة النهي. أسنها ينهى كل هذا يدخل في هذا السياق. هذا بحثه. البحث الآخر في صيغة النهي. لا تشرب، لا تأكل، لا هلا، فلا الناهي، لا النافي، على بحث سيأتي إن شاء الله. خب، ماذا يرتبط في مادة النهي؟ فحديثنا إذن في المحور الأول، هو شنو؟ مادة النهي. ماذا نريد أن نقول في مادة النهي؟ في مادة النهي هناك رأيان في المدلول المطابق لمادة النهي. النظرية الأولى تسمى وهي عند القدماء والذي سيذكرها المصنف ثم يهجرها. المصنف هنا إلى أن يذكر النظرية الأولى لمادة النهي ثم بعد ذلك المدلول المطابق للنهي لمادة النهي ثم يهمل هذه النظرية ويستعين ويذكر نظرية ثانية. ما هي النظرية الأولى؟ فالنظرية الأولى لمادة النهي المدلول المطابق لمادة النهي. النظرية الأولى هو طلب الترك. النهي معناه شنو؟ الترجمة الحرفية لكلمة نهي، يعني أطلب منك ترك فلان، يعني أنهاك عن لعب الكرة، يعني شنو؟ أطلب منك ترك لعب الكرة. هذا معنى الترجمة الحرفية. هذه هي النظرية الأولى، طلب الترك. النظرية الثانية التي سيختارها المصنف هي عبارة عن الإمساك. نظرية الإمساك تسمى بنظرية الإمساك. ما الفرق بين النظريتين؟ ولماذا المصنف ألغى النظرية الأولى وانتصر بالنظرية الثانية؟ أنا هنا مضطر أن أدخل في بحث لم يتعرض إليه الشيخ المؤلف، لكن حتى نستوضح الفارق بين النظريتين أولا وسر إلغاء ورفض النظرية الأولى والانتصار للنظرية الثانية ثانيا. هذا شنو المادة الذي أتحدث فيها؟ مر علينا الكلام فيما مضى بشكل مفصل أن الحكم يمر بأطوار. أول طور للحكم نعبر عنه مبادئ الحكم. مبادئ الحكم، مبادئ الحكم يعني المصلحة لهذا الإنسان. أول شيء لازم تكون هناك مصلحة بالفعل، ثم المولى يشتاق إلى تحقيق هذه المصلحة، ثم بعد ذلك يطلب من العبد الاتيان بهذا. هذا يسموه الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي له مبادئ، له مقدمات، يعني ليست القضية قضية جزافية. الشارع حينما يقول صلي، ليس أنه يقوم في الصباح يصير بناءه يشتهي يقول صلي صلي، لا مو شيء. نحن نعتقد بماذا؟ أن الشارع رأى أن الصلاة، فعل الصلاة فيه مصلحة، ثم أن هذه المصلحة مصلحة عالية، فاشتاق إلى تحقق مثل هذه المصلحة العالية من قبل العام، فأمره بماذا؟ بالصلاة. هذه تسمى مبادئ الحكم. طبعا أنا ماذا أتكلم بشكل علمي، أنه ما هي المراتب والمراحل بشكل دقيق، وإنما أريد الآن لب المطلب. هنا اختلف الأعلام في أن حقيقة الأمر وحقيقة النهي من حيث المبادئ واحدة، أم أن حقيقة الأمر وحقيقة النهي من حيث المبادئ اثنان. يعني متى يأتي المولى بالأمر؟ هل يأتي بالأمر في خصوص ما لو كان هناك مصلحة؟ ففي كل مورد فيه مصلحة المتكلم والمولى والمقنن يستعين بيالفظ بلفظ الأمر. ومتى ما كان في البين مفسدة ومبغوية فيستعين بلفظ النهي. يعني أكو أمور فيها مصالح، يعني بها جلب نفع، أكو أمور فيها جنو فيها أضرار. فالمقنن في دائرة كسب المصالح وجلب المصالح يستعين بلفظ الأمر، وفي دائرة المفاسد يستعين بلفظ النهي، هكذا. أم أنه الفارق بين الأمر والنهي ففي كل منهما فيه مصلحة، لكن مرة تارة المصلحة وجودية وأخرى تكون المصلحة مصلحة عدمية. فإذا كانت المصلحة وجودية فنسميه بالأمر، وإذا كانت المصلحة مصلحة في العدم نسميه شنو؟ النهي. فالسؤال هو هكذا في عالم المبادئ الحكم. هذه مقدمة خارجية، قلت المقصود من هذه المقدمة الخارجية هو التنبيه على الفارق بين النظريتين من جهة، وعلى بيان أنه لماذا التجأ المصنف للانتصار بالنظرية الثانية وإهمال النظرية الأولى. مقدمتي الخارجية هو هذا، أنه إحنا بلحاظ الخارج قضية تحاكم وجدان خارجي، لنبتعد كثيرا عن المطلب العلمي حتى أن نصور أنه في قضايا معقدة. لا، القضية وجدانية، يعني إنسان يستعين بوجدانه في التحاكم. أريد أن أقول أنه إحنا عندنا أحيانا مصالح وعندنا مفاسد في الخارج. فعل الفلاني ما بيه مصلحة بس بيه مفسدة، فعل الفلاني بيه مصلحة، فعل قد يكون هو خالي من المفسدة وخالي من المصلحة. فأنحاء الأفعال على أقسام، فعل فيه مصلحة، فعل فيه مفسدة، الغيبة مثلا نقول فيه مفسدة، الصلاة فيه مصلحة، شيء ثالث مثلا إنسان أنه يبعد على الكرسي، هذا لا فيه مصلحة فيه ولا مفسدة. فدائرة الأمر والنهي، هل أن حكومة الأمر في باب المصالح وحكومة النهي في باب المفاسد؟ هكذا نقول، هذا نظرية بيدها نقولها. تدري تقول، يقول كلما تعيش في أجواء مصالح لابد أن تستعين بها لغة لغة الأمر. إذا المولى يريد ينبه السامع يقول له ترى أنت في عالم تحصيل المصلحة، شلون ينبه المولى السامع؟ يستعين بلغة الأمر. كلما استعمل لغة الأمر ففيه إرشاد وفيه بيان على أن المورد من موارد جلب المصلحة، وكل مورد أراد المقنن أن ينبه السامع والمكلف على أنه ليس المورد من موارد جلب المصلحة، وإنما من موارد أن في البين مفسدة ودفع المفسدة، يستعين بلغة النهي. الشيخ المؤلف هنا ينتقل إلى هذه النظرية، رأي المصنف هو على هذه النظرية، فقال أن الأمر في الأجواء الذي يراد منها تبيين المصلحة، وأن النهي في الأجواء الذي يراد بها تبيين مفسدة، وعبر عن هذا قال في باب المصلحة شنو عبر عنه؟ بالإرسال والدفع. الأمر هو الدفع نحو تحصيل المصلحة، فالأمر شنو عبارته؟ مدولة الترجمة الحرفية الإرسال. الأمر هو شنو صار؟ الإرسال. إرسال نحو ماذا؟ تحصيل، نحو تحصيل المصلحة. هذا رأي المصنف ده أبينه. فبالنهي شنو؟ يقول الإمساك. إمساك عن ماذا؟ عن لا أن لا يقع فيه المفسدة. ففارق الأمر والنهي أن الأمر في حريم المصالح، وأن النهي في حريم المفاسد، وأن دور المقنن في باب الأمر دور الدفع والإرسال. شلون واحد يدفع واحد؟ هذا يسميه دفع تكويني. بدل الدفع التكويني شو اقول له؟ اذهب الى الامر الفلاني. هذا يسموه دفع تشريعي. فالدفع دفعان، دفع تكويني ودفع شنو؟ تشريعي. اقول لك صلي. صلي شنو معناه؟ مفاد صلي يعني اذهب الى ادفعك نحو الصلاه. لكن دفع نحو الصلاه باي معنى؟ مو بدفع تكويني ولا بدفع تشريعي. اما لو واحد دفع لك واحد، هذا يسموه في كل من الدفع التكويني والدفع التشريعي المقصود هو تحصيل المصلحة، بخلاف باب النهي. في باب النهي إنما يستعين المقنن في استعمال ألفاظ النهي إذا كان المورد من موارد وجود مفسدة. فالمولى دوره شنو؟ دوره أن يحتضنه، يمنعه، يمسكه. عبر عن الإمساك، عبر عن المنع، عبر عنه، عبر بأي تعبير انت شئت، مو مهم التعبير عندي. مرة واحد يلزم بواحد يريد يروح نحو المفسدة، ابني يريد يتجه نحو المفسدة، فألزم به، أقبض على يمينه وأمنعه من الخروج، أقفل الباب عليه. هذا فين؟ هذا نهي، لكن نهي تكويني. هذا إمساك، إمساك تكويني. إمساك التشريع شلون؟ أقول له لا تذهب إلى الصديق السوء، لا تذهب إلى صديق السوء. فالفارق بين الأمر وبين النهي عند المؤلف أن مبادئ الأمر تختلف عن مبادئ النهي، وأن مبادئ الأمر هي مبادئ كسب المصلحة، وأن مبادئ النهي هو شنو؟ دفع المفسدة. هذا رأي المصنف. لذا شلون راح يعبر عن مادة الأمر؟ قال مادة الأمر هو الإرسال، مادة النهي شنو؟ هو الإمساك. يريد يشير إلى هذا البعد، يا بعد بعد هذه النظرية، أن الفارق بين الأمر وبين النهي من حيث المبادئ. أما النظرية الأخرى الذي ذكرها المصنف أولا، قال أن المصلحة أن لا فارق بين الأمر وبين النهي من حيث المبادئ، ففي كل منهما جلب للمصلحة، لكن مرة جلب المصلحة عن طريق الإتيان بالفعل، ومرة جلب المصلحة عن طريق شنو؟ عدم الاتيان بالفعل. فعدم الاتيان لما اطلب منك الترك ما بسنه، يعني اريد ان اعطيك مصلحه، كل منهما يعني في باب الامر وفي باب النهي هناك تحصيل للمصلحه، الا ان تحصيل المصلحه تاره بالفعل واخرى بماذا؟ بالترك وبالعدم. النتيجه الثمره وين تظهر؟ على نظريه ان نظريه الخصم، يكون في باب النهي إنسان لما يسوي العمل يحصل مصالح أو ما يحصل، يحصل مصالح، يعني يدخل في جيبه شيء، على نظرية من؟ على نظرية الخصم. ليش؟ لأنه قال لا فرق بين الأمر وبين النهي في تحصيل مصلحته. غاية ما في الأمر تحصيل المصلحة. مرة شلون أحصل مصلحة؟ عن طريق الوجود، نسميه أمر، يعني بالإتيان أحصل مصلحة. مرة أنا شلون أحصل المصلحة؟ بعدم الإتيان، هذا هم تحصيل المصلحة. فعلى كلا التقديرين في باب الأمر وفي باب النهي هناك شيء يدخل إلى الكيس، إلى الجيب. أما على رأي المصنف في باب النهي لا يدخل شيء إلى الكيس، لا يدخل شيء إلى الجهل، وإنما أنه لا يكون في البين مفسدة، فالممتثل لا يقع في المفسدة، لا أنه يستجلب مصلحة، أن لا يرتكب حراما، لا أنه يحصل ثوابا. على رأي المصنف أنه الذي يمتثل النهي لا يقع في الحرام، أما أن يحصل مصلحة وثواب هذا شيء آخر. فهنا في البين نظريتان، نظرية أولى وهي لقدماء الأصحاب، حيث عرف الأمر طلب الفعل، وعرف النهي شنو؟ طلب الترك. ففي كل منهما شنو؟ طلب، لكن متعلق الطلب مر أمرا وجودي ومر أمرا عدمي. هذا رأي، هذا رأي الخط. وفي كل منهما يدور يعني هم في باب الأمر هم في باب النهي يدور الأمر مدار المصلحة، لأن الطلب ينسجم مع لغة المصلحة، وفي الأمر والنهي يوجد طلب. غاية ما بالأمر أحد الطلبين طلب وجودي فالمصلحة في الوجود، والآخر طلب عدمي المصلحة في الترك، لكن كل منهما مصلحة. النظرية الأولى. النظرية الثانية الذي هو نظرية المصنف يقول لا، مبادئ الوجوب غير مبادئ النهي، فإن مبادئ الوجوب تحصيل مصلحة ومبادئ النهي دفع مفسدة، ولذا لا يصح أن نعبر عن النهي بطلب الترك، لأن بس تعبر طلب الترك هذا شنو؟ هذا جلب مصلحة، وجلب المصلحة قلنا لا يتصور إلا في باب الأمر. فإذا المولى أراد أن يقول بأن الترك فيه مصلحة لابد أن يستعين بها لغة، على رأي المصنف لابد أن يستعين بلغة شنو؟ الأمر، ولا لغة النهي. ماذا يستعين المولى بلغة النهي؟ إذا أراد أن يقول أن المورد لا يكون فيه مصلحة. وبه يتضح الفرق بين لا تشرب الخمر وبين أطلب منك ترك الخمر، النتيجة واحدة. لا تشرب الخمر يعني أعرض عن شرب الخمر، أطلب منك ترك الخمر هم نتيجة واحدة، اترك الخمر، أطلبه يعني اترك الخمر، اترك الخمر. ما أقول لك لا تشرب الخمر وبين اترك الخمر، تقول شنو الفرق بين اللغتين؟ هل يوجد هناك فارق بين الأمرين، بين لا تشرب الخمر وبين اترك الخمر؟ يقول أنقول بلي على رأي المصنف، نعم 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 يوجد فارق. لا تشرب الخمر أن في البين مفسدة، البين مفسدة، فلا تقع لا توقع نفسك في المفسدة، هذا معنى. أما اترك شرب الخمر، اترك شرب الخمر شنو معنى؟ أن من ترك فإنه سينال مصلحة، سينال مصلحة. فالنظرية المتبعة عند المصنف هو أن الفارق بين الأمر وبين النهي فارق في المبدأ، مبدأ الحكم في الأمر غير مبدأ الحكم في النهي. أما على النظرية الأولى أن الحكم ما واحد هو تحصيل المصلحة، لكن متعلق الأمر غير متعلق النهي، فإن متعلق الأمر تحصيل الفعل ومتعلق النهي ترك الفعل، هذا ما يشرط في الأمر الأول. إذن الأمر الأول ما هو المدلول المطابق لمادة النهي، ما هو المدلول المطابق لمادة النهي؟ وقد أبرزنا بالبين نظريتان. النظرية الأولى كانت تساوي بلحاظ المبدأ، والفارق بينهما سيكون في المتعلق. والنظرية الثانية وهي نظرية المصنف أنه كان يرى أن مبادئ النهي غير مبادئ الأمر. ثم يظهر من المصنف الآن لم يقم دليل فارغ في الانتصار إلى نظريته، وإنما يرجع القضية إلى الوجدان، إلى التحاكم الوجداني. يقول والوجدان شاهد أن المتكلم في باب النهي إنما يذكر هذا التعبير فيما لو كان المقصود شنو؟ إمساك عن المفسدة، إمساك عن المفسدة. ولذا نحن نرى بالوجدان يوجد فارق بين شنو؟ لا تشرب الخمر وبين قولنا اترك الشرب الخمر، مع أن النتيجة واحدة، لكن نقول هذا يراد منه معنى غير ذلك المعنى. لا تشرب الخمر أي لا توقع نفسك في مسألة شرب الخمر، أترك شرب الخمر يعني بفعلك يعني تركك، بفعلك يعني تركك، بتركك ستنال مصلحة، ستنال مصلحة. واضح هذا؟ هذا المطلب الأول الذي تعرض إليه المصنف. المطلب الثاني، هذا المطلب مكرر، ما الفرق بين مادة النهي وبين صيغة النهي؟ مر علينا سابقا أن المفرق بين المادة وأن المادة معنى اسمي وأن الصيغة معنى حرفي، وقلنا شنو الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. المعنى الاسمي يعني مفهوم يمكن تعقله مستقلا، ممكن تعقله مستقلا، معنى مستقل في الذهن، هذا يسموه المعنى الاسمي. المعنى الاسمي بخلاف المعنى الحرفي، كده المعنى الحرفي شنو؟ هو لا يمكن تصوره مستقلا الا في ضمن طرفين، فهو متقوم في معناه بالطرفين كالحروف، فإن الحروف لا معنى لها إلا في الجملة في الطرفين. المعنى الحرفي أيضا من هذا القبيل، وقد بين المصنف فيما مضى أن الفارق بين المادة وبين الصيغة في أن المادة معناها معنى اسمي، وبين الصيغة فإن معناها معنى حرفي. فعليه، ما الفرق بين مادة النهي وبين صيغة النهي؟ بناء على هذا التفريق يقول يتضح على مختارنا. شنو مختار الثاني؟ إن مختارنا مو طلب الترك، وإنما مختارنا شنو؟ الإمساك. الإمساك الفارق بينهما في أن مادة النهي مادة النهي شنو معناها؟ لو واحد يقول لك ترجم لي ترجمة حرفية مادة النهي شنو؟ المنع، الإمساك، القبض، شنو يسمي؟ أما صيغة النهي شنو؟ النسبة الإمساكية، النسبة المنعية، النسبة القبضية، شنو يسمي؟ يعني شنو؟ ذاك أصلا ما مأخوذ به أطراف الماسك والممسوك وكذا. في مادة النهي لم يؤخذ فيه من هو الماسك ومن هو الممسوك، وإنما أخذ عملية الإمساك نتيجة الفعل. أما في صيغة النهي أخذ في حقيقة صيغة النهي ماذا أخذ؟ أبعاد ثلاثة، هناك ماسك وهناك ممسوك وهناك إمساك. في صيغة النهي الذي هي نسبة، نسبة بين من من؟ بين الأطراف متعددة، الأطراف المتعددة إذا نفترض في المقام الماسك والممسك، لا تشرب الخمر، هذا تشرب الخمر شنو معناه؟ لا تشرب الخمر قلنا هاي صيغة، صيغة النهي. شنو مفاده؟ الترجمة الحرفية ذا شنو مقصود منها؟ بمعنى النسبة الإمساكية المتقومة بين المكلف وبين الخمر وبين عملية إمساك المكلف والخمر، هذا معنى. لو واحد قال لك أنه لا تشرب الخمر شنو؟ ترجم لي إياها، تقول هو النسبة الإمساكية المتقومة بين هذه الأطراف الثلاثة، بين المكلف والخام وعملية الإمساك من شرب الخمر، عملية الإمساك من شرب الخمر. بخلاف أنه أنهاك عن الخمر الذي مادة النهي، أنهاك عن شنو؟ يعني بس إمساك، بس إمساك. نعم ربما تستفيد المعاني الأخرى عن طريق أنه تتميم الكلام، لكن نفس أنهاك شنو معنى أنهاك؟ معنى أنه أنت ممنوع من الحرب. أما الأطراف غير ملحوظة فيه. هذا المطلب الثاني. إذا المطلب الثاني هم وضحنا، بينا أمران لحد الآن. أريد أن أنتقل إلى الأمر الثالث، أريد أن أنتقل للأمر الثالث. بس الأمران شنو؟ أن مادة النهي هل هو طلب الترك أم الإمساك، والفارق بين النظريتين. المطلب الثاني، ما الفرق بين مادة النهي وبين هيئة النهي؟ على رأي المختار فكان الفارق بين مادة النهي وبين هيئة النهي أن مادة النهي هو المنع، هيئة النهي هو النسبة المنعية، النسبة المنعية بإضافة وقلت يعني أنه عملية الارتباط الثلاثي القائمة بين أطراف ثلاثة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هل مادة النهي أو هيئة النهي هل تدل على الحرمة أم لا تدل، الظاهرة في الحرمة أم لا. قلنا الرأي المشهور أن مادة النهي وهيئة النهي ظاهرة في الحرمة، وهذا المقدار يكفينا في مقام استنباط الحكم الشرعي. يعني شنو يكفينا في مقام استنباط الحكم الشرعي؟ يعني متى ما واجهنا مادة النهي أو واجهنا هيئة النهي حينئذ نفتي بالحرمة، بدليل أن مادة النهي ظاهرة في الحرمة، هيئة النهي ظاهرة في الحرمة، ولا نحتاج إلى شيء زائد على هذا، لأن المقصود أنه استخراج ظواهر الألفاظ. وهنا احنا انتهينا من حيث النتيجة العلمية إلى أن مادة النهي وهيئة النهي ظاهرة في ماذا؟ في الحرمة. يبقى الكلام أنه منشأ هذا الظهور ما هو؟ ما هو منشأ هذا الظهور؟ كيف تولد هذا الظهور في الذهن؟ استفدنا أنه ظاهرة، وأكو اتفاق الحمد لله على ماذا؟ على ظهور المادة والهيئة في الحرمة. في الحرمة فرقت بين مصطلح المنع وبين الحرمة، هذان أمران. المنع قلنا لا، المنع احنا عبرنا عن المدلول المطابقي. الآن أريد نقفز من المنع إلى الحرمة الشرعية، من المنع إلى الحرمة الشرعية، فحتى نفتي أنه هذه المادة تدل بمدلولها المطابقي على المنع، ومن المنع ننتقل إلى الحرمة. فرق بين المنع وبين الحرمة، السؤال أنه كيف ننتقل من المنع إلى الحرمة؟ هاي النقلة شلون؟ مادة النهي مدلولها المطابقي هو المنع، لكن من المنع الحرمة أكو هنا جسر، وإحنا ما نشكك في وجود هذا الجسر، وكل من وصل إلى شاطئ الماء يمكن بواسطة هذا الجسر أن يصل إلى ماذا؟ إلى الحرمة. وفقهيا إحنا ما نحتاج إلا الوصول إلى شاطئ الحرمة، شاطئ الحرمة، بعد ما نحتاج إلى أجل من هذا. لكن الآن إحنا نريد نشوف أنه هذا الشاطئ وهذا الجسر الذي ينقلنا من المنع إلى الحرمة، شنو هذا الجسر؟ سؤال عن الوسيلة الناقلة من المنع إلى ماذا؟ إلى الحرمة. طبعا إما إلى الحرمة، من المنع إلى الحرمة، أو من النسبة المنعية إلى الحرمة، ماكو فرق. إذا كنا نتحدث في حديث المادة فالنقلة وين يصير؟ من المنع إلى ماذا؟ إلى الحرمة. وإذا كان الحديث في هيئة النهي يكون الانتقال من النسبة المنعية إلى ماذا؟ إلى الحرمة. السؤال ما هي تلك الوسيلة التي تقوم بمهمة المنع؟ الجواب هناك ثلاث نظريات، هناك ثلاث نظريات. نظرية تقول أن الناقل من المنع إلى الحرمة هو الواضع، فالواضع هو المتكفل بعملية النقل، فنسميها أن الحرمة الحرمة شنسمي الحرمة المعنى الموضوع له لكلمة النقل، أنه الواضع هو الذي عالج لنا هاي المشكلة، الواضع هو الذي يعني أمن لنا مسألة الانتقال. فإذا الواضع هو الذي أمن لنا مسألة الانتقال، فالمعنى الموضوع له لكلمة النهي هو شنو؟ الحرمة. هذا رأيي. وإحنا هنا لا نرتضي هذه النظرية، سابقا بينا لماذا لا نرتضي هذه النظرية، سابقا بينا وين بينا سابقا؟ في بحث الأمر، في بحث الأمر أيضا كررنا هذا السؤال وبنفس هذا البيان، وانتهينا إلى عدم اقتضائنا لهذه النظرية. لذا الشيخ هنا ما رح يطول مع هذه القضية. فالنظرية الأولى هذا شنو؟ نظرية الواقع، نسميها نظرية الواقع. النظرية الثانية كانت نظرية إطلاق، قالت أن الوسيلة الذي تنقلنا من المنع إلى الحرمة ليس الواقع، وليس الواقع، وإنما الوسيلة هو شنو؟ الإطلاق. طبعا الإطلاق من انضمام فكرة الانصراف، فكرة الانصراف، فقدم هذا الحديث أيضا إطلاق بغنيمة الانصراف هو الذي يؤدي، يعني أنه أن كلمة المنع يراد منها الأعم من المنع الحرمة والمنع الكراهة مطلق المبغوضية، لكنه ينصرف إلى المبغوضية الأشد. والمبغوضية الأشد ما هو؟ ما سمي الأبو مبغوضية الأشد؟ سمي الحرمة. عندنا مبغوضية مخففة وعندنا مبغوضية مشددة مغلبة المفروضيه المخففه شو نسميها؟ نسميها مكروه. مكروه انت لما يكره واحد شيء يقول، يقول انا كره لكن على مستوى شنو؟ مخفف. اما اذا صار بناء يجي يقتل واحد شو نسميه؟ نقول هذا مبغوضية شنو؟ مغلبة. مبغوضية مغلبة. هنا هم ايضا الشارع عند باب يسموه باب الكراهة وعند باب يسموه باب الحرمة، الفارق بين باب الكراهة وباب الحرمة شنو؟ في كل منهما مبغوضية اكو شدة وضاحة. شدة وضاحة. الا ان المتكلم اذا تكلم بكلام شلون انا اقول لك جيب لي مي، ارجوك جيب لي مي، انت ينصرف الى يا ما اجي مي النجا. ومتى اجي لي مي كربلاء؟ مي النجا. المين جيت ليش شلون تاخذ هيك لا ماء النجا؟ بسبب من اسباب الانصراف. هكذا حينما المولى يقول انا ابغض هذا الشيء ينصرف ذهنك الى يا مبغوضية، الى المبغوضية الشديدة لا الى المبغوضية المخففة. فنظرية ثانية في ايصالك الى الحرمة هو انه يقول ان المنع وان كان منعا ينسجم مع الكراهة ومنع ينسجم مع الحرمة، الا انه الانصراف ينتهي بنا الى المنع الحرمة. فالجسر في يعبرنا من المنع الى الحرمة يا جسر الانصراف في الاطلاق، فكرة الانصراف والاطلاق معا تنتهي بنا الى هذا. هاي النظرية الثانية. واضح هذه النظرية؟ النظرية الثالثة التي هي مختار المصنف، الذي هي مختار المصنف قال لا لا نستعين بفكرة الوضع. الوضع ليس هو الذي نقلنا من المنع إلى الحرمة، ولا نستعين بفكرة الإطلاق والانصراف، بل نحن وعالم الألفاظ، نحن وعالم الألفاظ، نحن وعالم الألفاظ أنه الانتقال من المنع إلى الحرمة ما ممكن، ما ممكن. كلا كلا، نحن وما عندنا من عالم الألفاظ الانتقال من المنع إلى الحرمة ما ممكن. إذن شلون تنتقل مولانا؟ قال أنتقل بشيء جديد. شنو شيء جديد؟ قال بحكم العقل، نظرية حكم العقل الذي قلنا هذه النظرية من قال بها؟ الميرزا النعيمي المرحوم السيد الخوئي والشيخ المصنف أيضا يلتزم بهذه النظرية. هذه نظرية حكم العقل تسمى نظرية حكم العقل. فالناقل ما هو؟ من الذي نقلنا من المنع إلى الحرمة؟ حكم العقل. شلون؟ يلا أسس لنا حكم العقل، شوف شلون يأسس. يقول ترى إذا إنسان يريد يصير خوش آدمي، يريد يصير عدل طيب ويصير إداري حق المولى وما يفرط بحق المولى، ونقول هذا عبد صالح مؤمن طيب، شو وقت كل ما يسمع ورود نهي من المولى مقتضى عبوديته شنو؟
يحتاط
يعني يأخذ بأشد الأحوال. شلون واحد يسأل نقول لك شنو الفارق بين عبدين؟ واحد عبد يحتمل ان مولاه يريد ما يرخه هو يرمى، والاخر لا الا يقول لكم جيب ما، ايهما افضل؟ يقول الاول. ليش الاول؟ يقول هذا يرى، هذا الاول العبد الاول يرى ان مقتضى العبوديه مجرد ان يحتمل ان المولى يريد منه شيء لابد من الاستجابه والمبادره والإسراع في التنفيذ. يقول هذا حكم، بل وجوب الطاعة، وجوب طاعة المولى، ووجوب الانقياد للمولى، ووجوب امتثال أمر المولى، ووجوب تحقيق مرادات المولى بمجرد أن يحتمل العبد شيء من يريده المولى منه فلا بد من المسارعة والإسراع. هذا حكم العقل، العقل يحكم. فعليه نؤسس قانون في باب العبودية، هذا قانون بين العبد والمولى، وثيقة قائمة بين العبد والمولى. ماذا نقول؟ شوف التفتوا، الحاكم لهذه الوثيقة منه، الكاتب لهذه الوثيقة العقل. ماذا يقول؟ كل مولد يحتمل العبد من أن مولاه يريد منه شيء فلا بد من الامتثال والإسراع، إلا أن يأتي ترخيص من المولى يقول له أبعد ما يريد مي. مجرد أن ينقدح في ذهنه يريد مي المولى لازم يرخص بعيد مي، إلا أن المولى هو بنفسه تصدق وقال اقعد استريح ما اريد منك مي. فعدم قوله لا اريد منك ماء مع احتمال ارادة الماء من في نفس العبد يكون موجبا للإسراع. هذا بنسميه وجوب، الوجوب إذن شنو؟ وجوب شنو؟ إحنا لما المولى العبد لما اتهم أن المولى يرغب في الماء، لكن ما يدري هل يرغب على مستوى الوجوب أم يرغب على مستوى الاستحباب، فيدري العبد أن المولى أراد الماء لكن أراده على مستوى الوجوب أم على مستوى الاستحباب. العقل ماذا يقول؟ يقول أدخل روح سارع، إذ لو أراد الاستحباب لوجب على المولى أن ينبه على ذلك، وحيث أنه لم ينبه، مجرد أن لم ينبه المولى على ذلك، إذ الأصل الأول في في في, في محبوبيات الإتيان بها على نحو الوجوب. فماذا نقول؟ كل محبوب لدى المولى يجب على العبد امتثالا لحق العبودية، يجب عليه الإتيان به، إلا أن يأتي ترخيص من قبل المولى وإذن من قبل المولى بأنه لا تقوم بذلك. هذا في باب الأمر، كذلك نقول نفس القصة ونفس الرواية في باب النهي. يعني إذا ورد نهي من قبل الشارع ولا نعلم أن هذا النهي الذي ورد من قبل الشارع هل هو نهي على مستوى الحرمة أو على مستوى الكراهة، فإن العقل حاكم بأنه لا بد من التعامل مع هذا النهي على أنه نهي حرمتي، إلا أن يقوم دليلا من الخارج من قبل المولى يأذن في جواز التدين. فإذا قال لك المولى لا تأكل الجبن، لا تأكل الجبن، نقول من ندري علمنا من قوله لا تأكل الجبن أن هذا مبغوض لدى المولى، لكن لا نعلم أن مبغوضيته بلغت مرتبة الحرمة أم أن مبغوضيته بلغت مرتبة الكراهة. العقل هنا يحكم، يقول لك إذا أردت أن تكون ممتثلا لحق مولاك فيجب أن تتعامل مع هذا المنع وهذه المبغوضية على أنها مبغوضية محرمة، إلا أن يأتي الشارع يقول بابا أنا لما قلت لك لا تأكل الجبن لا أريد منك على أنه لا تأكله على مستوى الحرمة، بل يجوز لك أن تأكل الجبن لكن لا تأكله هو الجبن. وإلا إذا لم يأتي بيان من قبل المولى بأنه بالترخيص بجواز أكل الجبن، فبأصل قوله لا تأكل الجبن فيه ظهور بحكم العقل على أنه يجب الإمساك عنه. هذه نظرية حكم فالذي نقلنا من عالم المنع إلى عالم الحرمة لا اللفظ ولا الواضع ولا الانصراف ولا الإطلاق، وإنما الذي نقلنا من عالم المنع إلى عالم الحرمة هو حكم العقل. إذا العقل حكم، بينت لك مباد وثيقة حكم العقل. مهم عندي أن العاقل شلون يحكم، شلون يحكم وهو قائم على أساس وجوب الإطاعة، يقول مساعة وجوب طاعة المولى إنما تكون في هذا. هذا هو الأمر الثالث. هذه أمور ثلاثة تعرضنا إليها في هذا اليوم، أكرر الأمور الثلاثة بشكل سريع حتى أطبق، يبقى عندنا الأمرين الباقيين إن شاء الله غد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام أولا في مادة النهي، هل أن مدلولها المطابقي، مدلولها المطابقي، مدلول المطابقي يعني شنو؟ مو الالتزام. قد ننتقل الى مدلول الالتزام، اقول لك اجلس بجنبي، هذا مدلول المطابقي يعني جلوس، وان كان فيه مدلول التزامي وهو انا احبك واريد خاطرك واريدك تقعد يعني، هذا مدلول التزامي، بس هذا مو مستفاد من حاق اللفظي. حاق اللفظي اجلس يعني شنو معنى؟ يعني لزوم الجلوس. أما أنت جنابك الكريم تنتقل من اجلس إلى مدلول الالتزام، وأن السيد يرغب في فلان ويستميل قلب فلان ويحب أن يكون، هذا أمر ثاني، هذا مدلول التزام نسلمه لكن مدلول التزامي. فالأمر الأول أن مادة النهي هل أن مدلولها المطابقي هو طلب التركيز أم الإمساك، وبينا الفارق بين النظريتين وانتصرنا إلى نظرية امساك لا الى نظرية طلب التركي. هذا اولا. اثنين، ما الفرق بين مادة النهي وبين صيغة النهي؟ قلنا ان مادة النهي نفس الامساك، صيغة النهي النسبة الامساك، ان نسبة الامساك. هذا اثنين. ثلاثة، لا شك في أننا حينما نسمع نهي مادة أو صيغتان نستفيد ماذا؟ نستفيد الحرمة، لكن كيف ننتقل إلى الحرمة؟ التخريج الفني للانتقال من المنع إلى الحرمة ما هو؟ ذكرنا ثلاثة نظريات، نظرية الانصراف فنظرية حكم العقل، وقلنا أن المصنف رأي على ماذا؟ على حكم أن العقل هو الذي يحكم ذلك، وإلا نحن وحاق الألفاظ، ولو كانت المحاسبة محاسبة للألفاظ فإن مادة النهي وهكذا صيغة النهي لا تدل على أكثر من المنع فقط وفقط، ما في دلالة على المنع. يعني إذا واحد يقول لك ترجمني شوف الفرق بين النظريتين، إذا كنا نقول بمقالة النظرية الأولى معنى لا تشرب الخمر يصير المنع الحرمتي مدلول التفسير الحرفي، أما على رأي المصنف التفسير الحرفي يصير المان، لكن العقل يتدخل ويقول الحرمة، فالحرمة تكون واصلة إلينا عن طريق أما على نظرية الأولى شو شون فارق الجوهري بين النظريتين، بين نظرية الوضع الأولى أنه لا تشرب الخمر شون ترجم لي، لو واحد يقول إذا يمتح لك واحد يقول يا مولانا بس ترجم لي لا تشرب الخمر، إذا قلت منع حرمتي أنت من أنصار مدرسة الوضع، إذا قلت منع ولكن الحرمة مستفادة من حكم العقل فأنت من أنصار مدرسة الحكم العقل. هذه ثلاثة أمور تعرضنا إليها فيها. بعد ذلك ننتقل إلى أمرين، وكما لاحظ أن هذه الأمور الثلاثة معظمها إلا نقول كلها وأبحاث مكررة معادة تعرضنا إليها في بحث الأمر بشكل أكثر تفصيلا.
أصلا الجانب الثاني اثنين الإطلاق والحكم العقل ليس كان مفهوم واحد وهو قضية الانصراف، كلاهما الانصراف يحكم
لا نكتة الانصراف هنا غير نكتته، وفرقنا بين اللفظ المهمل وبين اللفظ من جهتين فرقنا. بالنسبة إلى الانصراف، الانصراف أيضا يدخل على النظرية الثانية، يدخل في محاسبة الألفاظ هذا بخلاف حكم العقل، أصلا بعيد أجنبي تماما عن ماذا؟ عن عالم الألفاظ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نظرية الانصراف تلتزم بأن صيغة النهي أو مادة النهي ما للنهي مطلقا مطلقا مطلقا، أما نظرية حكم العقل موضوع على النهي المهمل، المنع المهمل، المنع المهمل. ولذا النظرية الثانية احنا عنوناها بماذا؟ إطلاق زائد انصراف. أما النظرية الثالثة بعد مو إطلاق زائد حكم العقل، وإنما تصرنا على ماذا؟ على حكم العقل. فمن جهتين هناك فارق بين النظرية الثانية والنظرية الثالثة.
تقسيم الأحكام الشرعية باعتبار مبادئها لأنها وجوب حرمة، يقول مبدأ الوجوب
والحرمة
واحد،
معنى
مبدأ الوجوب
والحرمة
هو المصلحة.
لا بل فارق يقول أن الوجوب هو المصلحة في الفعلي والحرمة هو المصلحة في ماذا؟ في الترتيب. فيصير الحرمة عند فينه مصلحة في الترتيب، يقول لا فرق بينهما من حيث المبادئ، لكن هذا في جهة الوجود وذاك في جهة العدم. هذا الفارق. في سؤال عفوا تفضل.
النظرية العقلية نفس نظرية
الطاقة؟ لا، فيما سبق فرقنا حق الطاقة حديثي مساحة من جهة أخرى، في أن خصوص المقطوع أم يعم حتى المحتمل، هذا بحث حق الطاعة الذي هو رأي نظرية السيد الشهيد وبحث نظرية السيد الشهيد. أما هنا مو حديثنا في ماذا؟ في حق الطاعة. في ماذا؟ في أن وجوب الامتثال، أن كل منع مجرد أن نحتمل هناك منع يكفي في المنعية، هذا فهذا غير ذاته. والسيد الشهيد في أبحاثه في بحث الخارج يذكر كلتا النظريتين ويفرق الفوارق بين النظريتين، أظن في الجزء مو أظن يقينا في الجزء الرابع من بحوثه في علم الأصول.
من
المتفاهم
الحمل العقل
بعد حديث حكم شرعي والدراسة ليس؟ يصير أن الأصل الأول في كل منع في الشريعة المقدسة هو الحرمة، إلا ما قام الدليل من الخارج على الكراهة. فالشريعة فحصير على رأي حكم العقل الشريعة القاعدة الأولية فيها ماذا؟
الحرمة.
والكراهة تكون تحتاج إلى دليل، إلى بيان زائد، وهكذا. الأصل الأول إرادة الاستحباب، حينئذ لا بد أن يكون لدليل، ففي كل مورد لا دليل فيه فلا بد من الالتزام بالوجوب والحرمة، والدليل والحمل على الاستحباب والكراهة لا بد أن يكون لقرينة ودليل من الخارج، فيكون أكثر غلبة وشدة من هذه. الباب الثالث النواهي، وفيه خمسة مسائل. أولا مادة النهي المقصود بها كلمة النهي كمادة الأمر، يقول النهي مادة النهي يعني النون ها يا ويا شوف شلون راح يطلع لك النظريتين، وهي عبارة عن طلب من العالي إلى الداني، هذه الأمور التي تسمعها في الأمر هنا تجري بعينها تلك الموارد. هذا مو محل كلامه، طلب العالي من طلب العالي من الداني ترك الفعل، لكن هو لو كان يكتفي بهذا طلب ترك الفعل الذي هي النظرية الأولى، هي طلب للترك، فالنهي يصير عنده طلب الترك. هاي النظرية الأولى. اجي للنظرية الثانية، أو فقل على الأصح قرب. الآن الشيخ المؤلف قرب من النظرية الأولى إلى النظرية الثانية. شفت النظرية الأولى شلون دخلنا مسألة العالي إلى الداني، شوش علينا المطلب. إحنا حذفنا مسألة العالي، شفت أنت أنا في أثنائي للبيان في الشرح ما ذكرت مسألة العالي الداني، لأن هذا تشويش للمطلب، وإنما اقتصرت على ماذا؟ طلب الثاني. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية، أو فقل على الأصح أنها عبارة عن الزجر، عبارة عن الزجر، بدل الزجر إذا ما يعجبك الزجر الضوج منه امساك، الضوج من الامساك المنع، الضوج من المنع أنه القبض، كيف يسمي كذا؟ مو مشكلة بعد. أو عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل ورفعه عنه، زين يقول وعليه المدلول المطابق عندنا شنو صار؟ صار الكلام أجل المدلول الالتزام، قلنا مثل قلت لك اجلس مدلول المطابق شنو؟ الجدود، مدلول الالتزام أنه أنا استود إليه، لكن يقول هنا نفسه المدلول المطابق لأنه الزج، وين كان لازمية الزج؟ طلب الترك، هذا مطلب آخر، هذا لازم لازم لا مدلول مطابقي. فحينئذ النظرية الأولى عرفت النهي بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول، وإحنا عرفنا النهي بالمدلول المطابقي، إذ قلنا أن النهي مدلوله المطابقي هو الزج، ولازمية الزج طلب الترك، ولازم ذلك يعني ياهو الزج طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه. طب وهي كلمة النهي ككلمة الأمر، وهي يعني كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام، انتقل إلى الأمر الثالث ترى، قفز قفز للأمر الثالث، يا الأمر الثالث انتهينا، أن الناقل من الزجر إلى الحرمة ما هو؟ ثلاث نظريات، وهي كلمة النهي في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا، إلزام يعني احنا بدل الإلزام نسوي لنا حرمة، حرمة حرمتنا، بدل الإلزام شنو نسوي؟ حرمة، الإلزام عقلا لا وضعا، وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل والمقصود في النهي الإلزام بالتفسير، وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في ماذا؟ في الحرمة، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. صيغة النهي إلى الأمر الآخر، المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على شنو؟ طبعا هذا على رئيس النظرية الأولى، نفس الخلاف الذي تقدم في مادة النهي يأتي في شنو؟ في صيغة النهي، يعني على النظرية الأولى النسبة لطلب التركي، النسبة الزجرية، نفس الخلاف السابق، كل صيغة تدل على طلب التركي أو فقل على الأصحي، كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل ورفعه عنه كصيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل أو نحو ذلك، واضح هذا؟ ثم يقول تقول والمقصود حينئذ على نظريتنا الفارق بين الأمر والنهي على نظريتنا، مو على نظريتك، على نظرية الخصم شلون كان الفارق؟ أن الأمر جنبة الوجود، النهي جنبة العدم، أما على نظريتنا سواء كان وجوديا أم عدميا مو مهم، المهم أن تأتي بشنو؟ تأتي بالزجر، النهي عندنا شنو؟ زجر، يعني تأتي بلغة لا لا لا، فكل ما كان فيه لا الناهية فهو زجر، فهو يدخل في حريم ماذا؟ فهو يدخل في حريم ماذا؟ النهي، وكل ما كان بالطلب بلسان الطلب فهو يدخل في حريم حريم الأمر، وإن كان وإن كان أمرا عدميا، مثل إيه؟ اترك شرب السجائر، اترك شرب السجائر، هذا اترك شنو؟ هذا لا الجماعة على النظرية الأولى اترك شرب السجائر لازم يدخلون في من؟ هذا الحرم، ولكن على نظريتنا احنا ماذا ندخلهم؟ ليش؟ لأنه صيغة افعل طلب للفعل، وكل طلب في الفعل قلنا للداخل في حريم الأمر، وكل لا تشرب، إذا بدك
يا أخي لا تترك الخمس، لا تترك الخمس،
هذا أقدر أقول لك خمس هذا لسان،
ومرة أقول لك لا تترك الخمس هذا لسان، نتيجة واحدة، لا تترك الخمس على رأينا، على رأينا في نهي، وخمس يصير أمر. أما على النظرية الأخرى تختلف. شوف العبارة اللي يشير إلى هذا. تشوفون أنه أصل لف ونشر مشوش في تعبيره. إحنا مو شعبان. هذا الأثر إحنا ذكرناه أولاً. يعني أجينا بينا النظريتين ولوازم النظريتين بيناها. هو لا. جاء أولا ثم راح على صيغة النهي ثم دخل إلى حكم العقل ثم رجع على هذا، فكلامه فيه شيء من التشويش. أما على وفق ما بيناه من الترتيب يعني خالفنا المنهج المذكور ها هنا، لكن اقتصرنا على أمور ثلاثة ونرى أنه أكو تداخل في هذه الأمور الثلاثة. والمقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديا، فيدخل فيه على هذا نحو قولهم لا تترك الصلاة، فيصير لا تترك الصلاة هنا داخل فيما في النهي علينا، لا من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أن قولهم اترك شرب الخمر عندنا تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر، ففرق لا تشرب الخمر على نهي واترك شرب الخمر هذا أمر. والسر في ذلك كأن اختلاف المبادئ. اترك شرب الخمر يعني إذا واحد ترك يحصل فشيء بجيبه، أما لا تشرب الخمر إذا واحد ترك ما يحصل شيء جيبه، وإنما لا يوقع نفسه في مفسدة. واضح الفرق بينهما. واحد يروح يقول لك يا أبا أنت تجي وياي ترى ما تحصل شيء بس ما تفطر شيء، فمرة يقول لك تجي وياي ترى تحصل شيء، فرق الأمر يعني تحصل فشيء، النهي شنو ما تقع في المفسدة لكن ما تك شيء من وراءه. والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابق لقولهم لا تترك هو الزاد والنهي عن ترك الفعل، وإن كان لازم ذلك الأمر بالفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. والمدلول المطابق لقولهم اترك هو ماذا المدلول المطابق؟ هو الأمر بترك الفعل أي طلب المصلحة، وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. ظهور صيغة النهي في الحرمة هذا قرينا باطل، بس أطبقه بشكل سريع. والحمد لله رب العالمين.
واحد يتعب وإذا مطار حتى